الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 36 بعد 700، وهو الدرس الثاني من كتاب الجزية والموادعة للإمام البخاري. قال رحمه الله: والسند متصل. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حية قال بعث عمر الناس في أثناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازية هذه. قال: نعم. مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهض الرجلان بجناح. قال: فإن كسر الجناح فإن كسر أحد الجناحين نهض الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس، وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس. انظر إلى هذه السياسة العسكرية الرهيبة، أن الإنسان يركز وينظر في أسباب النصر. ماذا بقاتل هناك بعيد؟ ربما أتوا إليه واستأصلوه، أو ربما لم يكن في قتاله جدوى. بينما إذا ركز على رأس الكفر ورأس الشر ينتصر بإذن الله. قال: فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فأمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000، وهم الله أعلم كم، ربما 1,000 أو أكثر قليلا. فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة: سل عما شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد. حتى في شأن الدنيا كانوا في بلاء شديد، ما كان عندهم كثير شيء، يعني ربما إذا قحط المطر أكلوا الجلود والجيف، وإذا جاء مطر توسعوا قليلا، لكن كانوا في حالة سيئة. نمص الجلد والنوى من الجوع. انظر، من شدة الجوع ما يأكل التمرة، يفرح بالنوى، يتمصمصها ويشرب عليها ماء حتى لا يؤدي إلى الغثيان. ونلبس الوبر والشعر. ما عندهم لا حرير ولا ديباج ولا استبرق ولا الكتان ولا شيء من ذلك، كانوا مساكين يلبسوا الجلود، وجلود في جزيرة العرب مع شدة الحر، كيف عسى الإنسان يكون؟ لكن الكفر. ونعبد الشجر والحجر. ما عندهم إله إلا شجر وحجرة. الحجر الجميلة يعبدونها، وإذا وجدوا أحسن منها رجموا بالأولى وأخذوا الثانية. انظر أيش من عقول. وكانوا يصنعون آلهة من التمر، يتمسح به ويتبرك به ويدعوه ويرجوه إذا جاء أكله. وهكذا الشجرة التي تمكث فترة طويلة وتكبر، هذه إله عندهم. قال: فبينا نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه ويعرفون صدقه وأمانته، فأمرنا نبينا رسول ربنا. يعني انظر إلى انتقاء الكلمات، لم يقل أمرنا محمد أمرنا رسول الله، ولكن نبينا عن رسالة ربنا ورسول ربنا ورب السماوات ورب الأراضين حتى يبين له حقيقة الدعوة. أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، وهذا دليل على أخذ الجزية من المجوس. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. كيف تتصور هذه الكلمات تنزل على كسرى وهو في إبهاته وفي جنده وغطرسته، ويأتيه هذا العربي وهو يقول إيش رأيكم نعطيكم كذا وكذا وترجعون إلى بلدكم، كما جاء في بعض الروايات أنه عرض عليه فأتاه بهذه الكلمات أن من مات منا إلى الجنة ومن بقي سيملك رقابكم، ما معكم غير هذين، نحن سننتصر ننتصر، إلا أنكم إذا أردتم أن تشتروا أنفسكم ادخلوا في الإسلام واعبدوا الرب سبحانه وتعالى. هذه الفقرة لو أن طالب علم يأخذها يحفظها يستفيدها في محاضراته في خطبه في استشهاداته. وهكذا الفقرة التي ذكرها جعفر بن أبي طالب للنجاشي، وهكذا الفقرة التي ذكرها أبو سفيان لهرقل، لأنهم يسألون عن الدين وهم يبينون لهم. قال: فقال النعمان، أي بعد أن انقضى ذلك المجلس وتصاف الناس للقتال، ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يخزك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. سيأتي مزيد لهذا الحديث، لأنه يدعو على نفسه ويبدأ في معركته فيصاب وينتصر المسلمون نصرا لا بعده ولا قبله، إذ أنها معركة مع كسرى مع الرأس، معركة مع رأس الكفر، فما بعدها إلا أنهم يمشون كمشي الريح. فوالله لو أن القادة يوفقون لدراسة مثل هذه السيرة لا نصروا وانتصروا، لكن تجد أحدهم ينظر له تبة يجلس فيها يبقى فيها 3 سنين 4 سنين 5 سنين، كل يوم يقتل من أصحابه 1 2 3 وكملوا، لأنه ما يختار المكان المناسب ولا لهم خبرة أصلا، هم في بعد عن السياسة الشرعية. والله لو يسر الله عز وجل لأهل الإسلام قيام الجهاد الصحيح تحت راية إمام وعلى نية صحيحة أنه لا يرهب منهم العدو الكافر والعدو المنافق، ويرهب منهم حتى العاصي يعود إلى الله وإلى التوبة النصوح، لكن الله المستعان. قال: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ نعم على الشرط. قال أبو سلمة المتصل: حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم، أي لبقية أهل القرية. أورد فيه طرفا من حديث أبي حميد الساعدي: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك فأهدى ملك أيلة بغلة، الحديث وقد تقدم بتمام في كتاب الزكاة، وكساه بردا كذا فيه بالواو، ولأبي ذر بالفاء وهو أولى، لأن فاعل كسى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله ببحرهم أي بقريتهم. قال ابن المنير: لم يقع في هذا اللفظ في لفظ الحديث عند البخاري صيغة الأمان ولا صيغة الطلب، لكنه بناه على العادة في أن الملك الذي أهدى إنما طلب إبقاء ملكه، وإن يبقى ملكه ببقاء رعيته، فيأخذ من هذا أن موادعته موادعة لرعيته. قال الحافظ: قلت وهذا القدر لا يكفي في مطابقة الحديث للترجمة، لأن العادة بذلك معروفة من غير الحديث، وإنما جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى بعض طرق الحديث الذي يورده، وقد ذكر ذلك ابن إسحاق في السيرة. قال: لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه بحنا بن رؤبة صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فهو عندهم بسم الله الرحمن الرحيم: هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبحنا بن رؤبة وأهل أيلة، فذكره. قال ابن بطال: العلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح مالك القرية أنه يدخل في ذلك الصلح بقيتهم، واختلفوا في عكس ذلك، وهو إذا ما استأمن طائفة معينة هل يدخل هو فيهم، فذهب الأكثر إلى أنه لابد من تعيينه لفظا. وفي هذا قصة عجيبة، يذكرون عن سعد بن أبي وقاص وغيره أنه غزا منطقة من المناطق، وكان ملك تلك البلد قد أوقع في المسلمين، وفي آخر المطاف انتصر أهل الإسلام، فقال له: صالحكم على أن تؤمنوا 100 واحد. قال له: قبلنا. وكان سعد يقول: اللهم أنسيه نفسه، وهو يقول: فلان وفلان وفلان وفلان، حتى عد 100، وإذا هو ليس فيهم. فحاول في سلامة نفسه، قال: على الشرط، أنت طلبت 100 أعطيناك 100، وأنت خرجت من 100. والله أعلم بالقصة، ما أدري، بعيد عهد بها. قال: باب الوصاح بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذمة العهد والآل القرابة. قال في السند المتصل: حدثنا آدم بن أبي إياس، آدم بن عبد الرحمن، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو جمرة، قال: سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلنا: أوصنا يا أمير المؤمنين. قال: أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. هذا الحديث سيأتي في قصة البيعة، قصة قتل عمر رضي الله عنه، والشاهد منه الوصية بذمة الله، فإن أهل الذمة إنما دخلوا، يعني بقوا في بلاد الإسلام على ذمة الله وعهده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزلتم بأهل بلد فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم عليه، يعني انزلوا على حكم نفسك، لأنك قد لا تصيب حكم الله فيهم، وإذا طلبوك ذمة الله وذمة رسوله فلا تعطهم، أعطهم ذمتك أنت، لأنك إن تغفر ذمة نفسك أهون من أن تغفر ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. قال: وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس وهو الأربوعي إمام سنة، قال: حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، قالوا: لا والله، حتى نكتب تكتب لأخواننا من قريش مثلها. انظروا يا أخوة إلى الإيثار، آثروهم بالأموال والأوطان، ولما جاءت الغنائم آثروهم أيضا بها. أما هؤلاء مثل رائع في هذا الباب، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجة وفقر وشدة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فقال ذاك لهم: ما شاء الله على ذلك يقولون له. قال: فإنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، إن أبيتم إلا أن يقاسموكم تحتاجون إلى صبر، لأنكم بعدي ربما تحرمون من بعض ما هو لكم. قال أبو سند المتصل: حدثنا علي بن عبد الله وابن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال أخبرني روح بن القاسم عن محمد بن كدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين، قال أبو بكر رضي الله عنه: من كانت عنده له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة فليأتني. فأتيت فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين لا أعطيتك هذا كذا وهكذا وهكذا. فقال لي: احثه. فحثت حثية فقال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500، فأعطاني 1500. نعم الواعد ونعم الوافي ونعم المستلم، كلهم على خير. والناس لا يستقيم حالهم إلا مع المال مهما كان، مهما كان الفقر متعب. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. الفقر يزدريك بسببه الناس، ولذلك قال سفيان: لولا المهنة لتمندل بي الناس. وهكذا تحتاج أن تبذل وجهك للناس، وتحتاج أن تصبر على قلة، على جوع، على عري، على مرض. فلا أسوأ في باب المال من الفقر، وهو فتنة سماها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة: أعوذ بك من فتنة الفقر، كما كان يقول: أعوذ بك من فتنة الغنى. فما أحسن أن يكون الإنسان يعني قد كفاه الله وأعطاه وأغناه، وامتن الله على نبيه بقوله: ووجدك عائلا فأغنى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار: ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي. الله عز وجل أغنى المسلمين الأولين بالفتوحات العظيمة. قال: وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، يعني فنقص مالي. فقال: خذ. فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. مال مال، يعني تصور واحد يقول لك: خذ لك ما شئت. هذا المال ما فيه صفات، سيملأ الجيب هذا والجيب هذا والجيب هذا، ويحاول كذا، ما يستطيع يمشي إلا وقد حاول كثير. فقال: مر بعضهم يرفعه إليه. قال: لا. قال: فارفعه أنت عليه. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه. الله أعلم كم، ربما 50 كيلو. والله لو بعضهم يحمل 50 كيلو مرة واحدة هكذا، وهذا الله أعلم ملأ الكيس بشيء كثير. فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. الله أكبر، انظروا كيف فتح الله عليه. يعني قدم المدينة وهو إذا احتاج إلى أن يكسو أصحاب الصفة قال يا بلال اكسهم، وبلال يذهب عند واحد يهودي أو منافق إذا رضي عنه قال يا بلال اشتري من عندنا، وإذا غضب قال إيه يا حبشي. هكذا والله حال كثير من الناس، إذا رضي عنك على العين والرأس، وإذا غضب جاءك بالتهم الباطلة. فانظروا إلى هذه الأموال العظيمة التي وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفتح على الدعوة وعلى القائمين عليها وعلى طلاب العلم. والله ما أحسن من الفتح، يأتي المريض تعطيه تعالج، الشاب تعطيه تزوج، المزوج تعطيه توسع في شانه، أصحاب الدعوة يذهبوا على بحبوحة. أما لما يكون الفقر بارك فوق رأسك يوم الشوم حين يأتيك بعضهم يقول هات، قيل الفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وحرام علي ترك الإخاء. نحن في خير الحمد لله من حيث طلب العلم وكذا، لكن والله أن القلة تتعب، نسأل الله أن يرفعها ويدفعها. كنت فترة من الفترات لازمت هذا الدعاء الذي يذكر أنه جاء عن سعد بن عبادة، اللهم إنك تعلم أن القليل لا يصلح لي ولا أصلح له، أشهد لله القليل لا يصلح لي ولا أصلح له. اتعب، لكن نسأل الله أن يرفع عنا الفقر والقلة، وأن يقنينا من فضله، وأن يوسع لطلاب العلم في أرزاقهم وفي جميع ما يحتاجونه. وأكثر والله ما يضيق الإنسان حين يحتاج إليه الناس ويؤملون فيه ما يجد، هذا يأتي ويقول أريد كذا ما يجد عندك، والآخر يقول كذا ما يجد عندك، هذه هي الثقيلة على النفس. أما غيرها من الأشياء قد يحتملها الإنسان وينتظر فرج الله، أما هذه تتعب الإنسان، ما يأتيك إلا هو مأمل فيك. والله بعضه عنده مرض ما استطاع أن يعالج أهله، يأتيك مؤمل مسكين وربما رجع بلا شيء، والآخر يطمع في زواجه ويرغب منك في شيء ويرجع ربما مكسوف، وبعضهم ما يصدق. المشكلة أن بعضهم ربما ما يصدق. أخونا فائز الحدائي وفقنا الله إياه احتاج في دماج، وأخذ البندق حقه وقال لواحد يا أخي اذهب ارهل لي هذا البندق في كذا وكذا، فذهب عند أول واحد، ثاني واحد قال تشتي واحد دسم تذهب عنده؟ قال له نعم. قال ذهب عند هذا الرجل، وأشار إلى فائز، قال له هو صاحب البندق، هو الذي يبحث عن المال. وأخونا عبد الوهاب الحجوري وفقه الله احتاج في دماج، خرج من البيت وبحث عن واحد، قال له يا أخي اعطني كذا كذا أريد دباغاز. قال أنت تتسلف حق دباغاز؟ قال والله يا أخي أتسلف ما عندي شيء. قال والله أني أظن أن تحتك ما أدري كم. طالب العلم يمشي عفيف، وإذا احتاج واضطر يتسلف ويرتهن ولا ما يسأل الناس حقهم. فكثير من الناس يظن إذا رأى الثوب نظيف والعمامة طيبة يقول هذه تحتها دسومة، الحمد لله والله تحتها عقيدة طيبة وعلم نافع إن شاء الله وخير. وأما أخواننا هنا الله يهديهم أصحاب التجارة، يأتيهم بعض الناس يريد يتزوج ولا يريد إعانة، يقولون الشيخ الحجوري هناك ما شاء الله يعين، ذهب له عنده. يأتي له عندي إيش أقول له؟ تستحي أن تقول ما عندي، ما سيصدق. عند أن يدخل وعندنا هؤلاء الطلاب كلهم يأكلون من المطبخ ويشربون من المطبخ وينامون وأمورهم طيبة، تقول له ما عندي ما سيصدق، ربما يخرج ويقول والله هؤلاء المطاوعة ما يحب إلا أنفسهم. مرة من المرات واحد من البلاد قال أنتم ما بالله للجيب للجيب، قلنا يا أخي ارسل ولدك معنا يطلب علم وله ما لنا وعليه ما علينا. المهم أرسل ولده يطلب علم، مكث فترة وقلنا كيف تفطر يا فلان؟ قال أنا أعرف، قد تمالأتم فيما بينكم تتقسمونها، ولدي والله ما معه إلا العافية. الشاهد بعضهم ما يصدق، ونحن إيش علينا؟ الذي سيصدق صدق، والذي ما سيصدق قدر حال، قدر واقع، قدر الصدق على ما يقولون. الله عز وجل في مواطن كثيرة ذكر الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس لأهميته، قد لا تستطيع أن تجاهد بنفسك إلا بعد المال. الله قد يجد معك 1000 واحد، من أين تعطيهم أكل وشرب وحمولة وسلاح؟ فلذلك يتعين الجهاد بالمال. والنصيحة لمن استطاع أن يبذل في وجه الخير يبذل، ولا يكون شأنه على البخل، ولا يكون شأنه أيضا على الانتقائية. الناس بحاجة، هذا فقير يحتاج زواجة، وهذا فقير يحتاج سكنة، وهذا فقير يحتاج مركب، وهذا فقير يحتاج طعام، وهذا فقير يحتاج علاج. الناس تتنوع حاجاتهم، لا سيما في مثل هذا البلد الذي الآن انتشرت فيه الحروب، انتشر فيه البلاء العظيم. إن لم يقع التكافل بين الناس يحصل الضرر العظيم. حتى الذين يقومون في المساجد، أنتم لا تظنون أن أكثرهم يتكثرون، والله أن القيام أمام الناس ما هو طيب وثقيل، لكن الحاجة قد ما يجد العمل الذي يكفيه لغلاء الأسعار. يعني انظروا، كثير من الأخوة الذين الآن كانوا يأتون من المناطق الشمالية للعمل في هذه المحافظة، يعمل من أجل ينفق على أبنائه الذين هناك، يعمل على نفسه هنا. أصبحت الحوالة يعني إذا معك 100,000 تحتاج إلى 60,000 عليها، إلى 57,000، فيثقل على الناس، فيضطرون ربما بعضهم إلى أن يسأل، وبعضهم ربما إلى أن يتدين. ونسأل الله أن يوسع على عباده، ونسأل الله أن يعجل برفع البلاء عن هذا البلد. نسأل الله أن يرفعه عن هذا البلد، وأن يؤمننا في دورنا وفي أوطاننا وفي بلداننا، وأن يكفينا منة الناس علينا. فإن الإنسان إذا كفاه الله عز وجل من فضله وأغناه من فضله، هذه والله هي السعادة العظيمة. من أصبح آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. الدنيا حازها بسبب هذا الخير العظيم. ومع ذلك ما أنتم فيه من العلم خير عظيم، والله ينافسكم فيه أهل الدنيا ولا يستطيعونه، وربما أحب الوصول إلى ما وصلتم إليه ولا يستطيعونه. فالإنسان يدعو الله أن يدفع عنه الشر، ويدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في دبر كل صلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. انظر كيف جمع هذه الثلاثة: أعوذ بك من الكفر، به فساد الدنيا والآخرة، وأعوذ بك من الفقر، به فساد الدنيا، وإن لم يثبتك الله ربما يحصل به فساد الآخرة، وأعوذ بك من عذاب القبر، أول فساد الآخرة. والحمد لله رب العالمين.